التي عرضناها تحتاج إلى حلول واقعية بمجموعة عمليات تقوم بها المؤسسات الإعلامية مستخدمة المعلومات والمعارف التي سبق تعلمها والمهارات التي اكتسبت في التغلب على أي موقف خطر بشكل جديد وغير مألوف في السيطرة عليه والوصول إلى حل له. فالمؤسسات الإسلامية الإعلامية حقيق بها أن تضع في حسبانها مراجعة ذاتها مرة بعد أخرى، وأن يخلص أصحابها نياتهم لله تعالى، وأن يكون عملهم مشروعا ومتجددا وتتجسد فيه حقيقة المهارة الإعلامية والمعالجة المستدامة تجاه المشكلات التي تواجه الإعلام الإسلامي ومؤسساته.
مستمعينا الكرام، ننتقل إياكم إلى المشاركة التالية عن الحلول التي يمكن أن تساهم في تذليل الصعاب والعقبات التي تواجه الإعلاميين المسلمين العاملين في المجال الثقافي، وهم يواجهون الأجهزة الإعلامية الضخمة للاستكبار العالمي والتي تحاول مسخ الثقافة الإسلامية. ندعوكم للاستماع إلى هذه المشاركة.
حقيقة يعني سؤال، وهو ما هي الحلول التي تساهم في تذليل الصعاب أمام الإعلاميين المسلمين أو المثقفين الذين يواجهون الإعلام الغربي؟ طبعا سؤال غاية في الأهمية يعني، ويستحق أن نقف أمامه، لكن أنا سأجيب بنقاط مختصرة. أول شيء، المطلوب من الأخوة الإعلاميين والمثقفين الحفاظ على أخلاقياتنا ومبادئنا الإسلامية. هم يريدون إحياء ذلك النفوذ من جديد، لكن على المثقفين والعلماء بلا شك أنهم سيواجهون هذه المؤامرات الخبيثة. ثانيا، الشجاعة والصمود. علينا أن نثق بما نقول، أن نثق بثقافتنا الإسلامية، وبذلك يعني نكون أسسنا أساس رصين، رغم أن ثقافتنا الإسلامية هي أساسها ومبادئها رصينة، لكن علينا أن نكون على ثقة، وعلينا أن لا تهزنا تلك التهديدات أو ذلك الكلام أو يعني تلك الضخامة التي نقول أنه إعلام ضخم، أنه إعلام كذا وكذا. علينا أن نثق بما عندنا كي ننتج شيئا يهز عروشهم، أو يهز مثل ما نقول يعني يهز مؤامراتهم الخبيثة، وإن شاء الله يكونون أخوتنا الإعلاميين والمثقفين عند حسن ظن إسلامهم بهم. كنت معكم أنا وداد محمد من العراق.
مستمعينا الكرام، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع في عالم الإعلام الغربي وما يحفل به من تحديات وتهديدات فكرية وثقافية تلامس الإسلام والمسلمين في الصميم، لا يسعنا إلا أن نقدم لحضراتكم كل شكرنا وتقديرنا على حسن متابعتكم لنا، برجاء أن نجدد اللقاء بحضراتكم في الحلقة القادمة بإذن الله.
شكرا على حسن تواصلكم مع هذا البرنامج، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إلى اللقاء. هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. ابقوا معنا، مشكورين. نلفت انتباه الإخوة والأخوات في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 58 دقيقة صباحا حتى الساعة 57 دقيقة مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا إلى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 57 دقيقة صباحا حتى الساعة 53 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة فجرا حتى الساعة 12:20 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضاً من الساعة 56 دقيقة مساءً حتى الساعة 56 دقيقة صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 دقيقة بعد الظهر حتى الساعة 23 دقيقة فجراً بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. وأيضاً مستمعين الأحباء في شمال المملكة العربية السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت بإمكانهم متابعتنا على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. مستمعين الأفاضل، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا ونافعا إن شاء الله مع مواد برامجنا الإذاعية.
مستمعينا الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نبدأ ببسم الله ونبتدئ بأحلى الكلام، ونفتح باب المودة والإخاء لكم بمفتاح السلام، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية خاصة نقدمها لكم أصدقائنا المستمعين عبر هذا المنبر الإذاعي وبرنامجكم المنتدى الإذاعي، حيث نجدد لقاءنا معكم أيها الأحبة في هذا البرنامج. نحييكم مستمعينا الكرام في برنامجكم المنتدى الإذاعي، وكذلك هذا البرنامج قائم على المشاركات وعلى الرسائل التي ترسلوها لنا، والتي تحمل القصة والعبرة وكذلك المعلومات العلمية والطبية، وأيضا حكم وقصص والكثير من الأمور التي نستفاد منها طبعا، وأيضا مشاركاتكم عبر الواتساب ومشاركاتكم الصوتية عبر الهواتف. طبعا بداية أقرأ رسالة الأخ محمود كاظم من إيران، يقول: حكمة اليوم، قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: احذروا أهل النفاق فإنهم الضالون المضلون الزالون المزلون، قلوبهم ردية وصفاحهم نقية. المصدر هو عيون الحكم والمواعظ. الشكر الجزيل للأخ محمود كاظم من إيران على هذه الحكمة المفيدة لأمير المؤمنين علي عليه السلام. أما الأخت أم محمد من البحرين تقول في رسالتها: سأل الابن أباه: ما الفرق بين ابتسامتي وابتسامتك؟ فقال الأب: أنت تبتسم عندما تكون سعيدا، وأنا أبتسم حين أراك سعيدا. طبعا ما هو الفرق مستمعينا الكرام؟ دائما الأهل وخاصة الأب والأم يكونون يعني ينتظرون ابتسامة الابن، ينتظرون سعادة أولادهم، فلذلك تراهم دائما هم يضحون من أجل أبنائهم، من أجل نجاح أبنائهم، من أجل تطور أبنائهم، فتلاحظ دائما هم يبذلون كل ما في يعني كل ما بوسعهم، كل ما يملكون من أجل سعادة الأبناء. الشكر الجزيل للأخت أم محمد من البحرين على هذه المشاركة. أما من اليمن الأخ أبو محمد يقول في رسالته: نبارك لكم ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران وبدء عشرة الفجر المباركة التي غيرت وجه التاريخ العالمي وكشفت مؤامرات أمريكا الشيطانية ليس في منطقتنا وحسب، بل وفي كل أنحاء العالم. فسلام الله على الإمام الخميني الراحل قدس سره الشريف ورحمة الله وبركاته. الشكر الجزيل للأخ أبو محمد من اليمن على هذا التبريك. وأنتم تعلمون مستمعينا الكرام، نحن الآن في عشرة الفجر المباركة. أما الأخ الحاج حسن من لبنان أرسل إلينا رسالة، يقول في رسالته: خمس قربهن سعادة، والابن البار، والزوجة الصالحة، وأيضا الصديق الوفي، والجار المؤمن، أما خامسا العالم الفقيه. وخمس يطبنا بخمس: الصحة برغد العيش، أما السفر بحسن الصحبة، الجمال بحسن الخلق، النوم براحة البال. طبعا الشكر الجزيل للأخ الحاج حسن من لبنان، ويقول أيضا: الأمل براحة السعادة، النقطة الخامسة. أما الأخ أبو جواد من العراق أيضا أرسل إلينا تبريك بمناسبة عشرة الفجر المباركة، ويقول عن الثورة الإسلامية: تحمل الثورة الإسلامية بالمقارنة مع الثورات الأخرى التي وقعت في العالم مجموعة من الخصائص والميزات التي تحتل في نظرية الثورات مرتبة عليا في الظواهر السياسية والثورات الكبرى في العالم، وهي استطاعت أن تخطف الأضواء التي كانت مسلطة على الثورات الأخرى كالثورة الروسية والثورة الفرنسية والثورة الأمريكية وغيرها. وبدون أدنى شك فإن البعد الفكري والقيادي والشعبي في الثورة الإسلامية أعطاها هذه القيمة والخصائص التي تميزت بها وما تزال. لكن الشيء الذي أذهل العدو والصديق هو أن قيادة الثورة وبنفس الإرادة التي استطاعت بها أن تسقط أعتى الأنظمة الدكتاتورية في المنطقة والمدعومة بشكل مباشر من قبل الولايات المتحدة والغرب، تمكنت في القضاء على الفتن الداخلية التي كانت تسعى لتشويه صورة الثورة وإفشالها. الشكر الجزيل للأخ أبو جواد من العراق على هذه المشاركة. أما الأخ أحمد من السعودية أرسل إلينا أيضا تبريك بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، ونحن أيضا نبارك لك هذه الذكرى، وشكرا جزيلا للأخ أحمد من السعودية. أيضا حنان من اليمن تقول في رسالتها: اللهم صلي على محمد وآل محمد، نبارك لكم ولإيران الإسلامية ذكرى انطلاق الثورة الإسلامية، هذه الثورة التي أوقد شعلتها الأولى الإمام الخميني قدس سره الشريف وأنصاره الكرماء، هذه الثورة التي كانت انتصارا للعالم الإسلامي ككل وليس لإيران فحسب. بارك الله بالشعب الإيراني المقاوم ومن نصر إلى نصر حتى تتحقق كل أهدافه في القريب العاجل بإذن الله تعالى، وموفقين إن شاء الله. موفقة أيضا الأخت حنان من اليمن، وشكرا جزيلا لك على هذا التبريك.
المنتدى الإذاعي.
هل لديك فكرة؟ هل لديك موضوع تريد الحديث عنه؟
هل لديك ذكرى أو قصة قصيرة أو معلومات نافعة؟
هل لديك كلام تريد أن يسمعك الآخرون؟ هذا هو منبرك الحر للحديث، المنتدى الإذاعي.
المنتدى الإذاعي.
نعم مستمعينا الكرام، ومن مشاركاتكم المكتوبة إلى مشاركاتكم المسجلة، لدينا الآن يعني مشاركة من الأستاذة ماجدة النشيط الباحثة الإسلامية من البحرين، لنستمع ماذا قالت.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد الطهري وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من اليوم حتى قيام يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أبي سعيد المقري عن أسامة بن زيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم الأيام حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. قلت: رأيته يصوم من شهر ما لا يصوم من شيء من الشهور؟ قال: نعم. قلت: أي شهر؟ قال: شعبان. قال: هو شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن نحن في هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر العظيم، وهو شهر شريف، وهو شهر رسول الله وحملة العرش تعظمه وتعرف حقه، وهو شهر تزداد فيه أرزاق المؤمنين كشهر رمضان وتزين فيه الجنان، وهو شهر العمل فيه مضاعف، الحسنة بـ70 والسيئة محطوطة، والذنب مغفور والحسنة مقبولة، والجبار جل جلاله يباهي فيه بعباده وينظر إلى صوامه وقوامه فيباهي بهم حملة العرش. وقال أيضا: شعبان المطهر ورمضان المكفر، وشعبان ترفع فيه أعمال العباد. إذن هذا شهر نرفع فيه أعمالنا إلى الله سبحانه وتعالى. إذن ماذا هذا الإنسان المؤمن يجب عليه في هذا الشهر؟ أن يجبر الذنب مع العمل الصالح مع التوبة النصوح حتى يصل كما نقرأ في المناجات الشعبانية حتى أصل إلى معدن العظمة فتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك أهاجر فيها الذنوب وأتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أشرف الهجرة أن تهجر السيئات. جبر الذنب مع العمل الصالح يمكن أن يأتي بصور مختلفة مثل المساعدات المالية للمحتاجين والفقراء، الصوم، إحياء الليل بالعبادة. ولكن من المناسب هنا أن نذكر أن جبر كل ذنب له علاقة بالذنب نفسه. فمثلا ذنب التبرج هو حفظ الحجاب الكامل والعفة. الفتاة التي أبهرت الآخرين وأوقعتهم في الذنوب نتيجة لتبرجها والنظر إليها، عليها أن تحفظ حجابها وتتعفف. وذنب الغيبة يجبر بحفظ اللسان وصيانته. وذنب الظلم وعدم الرحمة يجبر بالإحسان إلى المظلومين. وذنب النظر إلى المحارم يجبر بكف البصر وغضه، ويمكن أيضا معالجته بالنظر إلى القرآن الكريم ووجه العالم الرباني والنظر إلى وجه الأم والأب. فالآثار السيئة للذنوب تتناسب مع نوع الأعمال الصالحة التي يجبر بها. إذن نحن في هذا الشهر الفضيل، شهر الهجرة إلى الله سبحانه وتعالى ومفارقة الذنوب وبذل الجهد بحيث نتخلص من التبعات ونرد المظالم وندخل شهر ضيافة الرحمن، شهر رمضان المبارك، ونحن قد تحلينا وتخلينا عن السيئات. فالتخلية أن أتخلى عن ما يغضب الله سبحانه وتعالى، والتحلية أتحلى بكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى. أترك الكذب لأكون صادقة، كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى لأدخل الحضرة المقدسة في شهر رمضان المبارك، شهر الضيافة. وأنا قد عرفت بأن سنة كاملة في هذا الموسم العبادي كيف تخلصت كثير من التبعات التي كانت علي، بحيث أدخل بثوب ناصع أبيض، قلب أبيض وقلب طاهر، حتى أستقبل نفحات شهر رمضان المبارك وليلة القدر التي هي عظيمة بمثل هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان، التي ترفع فيها أعمال العباد إلى الله سبحانه وتعالى. فما أحلى أن تكون وأحرى أن تكون أعمالنا كلها في طاعة الله سبحانه وتعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودمتم سالمين.
نعم، الشكر الجزيل للأستاذة ماجدة النشيط الباحثة الإسلامية من البحرين. طبعا بالفعل يعد شهر شعبان مقدمة عظيمة لشهر رمضان وفرصة لتجديد العهد مع الله، ويعد تدريبا روحيا وأيضا جسديا، وقد خصه رسولنا الأكرم بالتكريم والتفضيل. نعم، وصلتنا مشاركات عبر الواتساب. أقرأ بداية مشاركة الأخ مهدي علي من محافظة خوزستان، يقول نهنئكم ونبارك لكم الأعياد الشعبانية، مواليد الأنوار الثلاث وانتصار الثورة الإسلامية والذي فجرها روح الله المسوي الإمام الخميني رحمة الله عليه. الشكر الجزيل، وأيضا نهنئك أيضا أخ مهدي من محافظة خوزستان بمناسبة الأعياد الشعبانية
وذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران. أما المستمعة من البحرين مريم جعفر حبيب تقول: عندما وطأت قدماه مطار طهران اهتز المكان بالتكبير الله أكبر، تهاوت أحلام المرجفين واهتزت عواصم البغي على خرائط الأرض. بدأ في طلعته البهية والنورانية كطيف آت من زمن النبوة يومض بريقا في مشكاتها، وأشرقت الأرض بنور ربها. هي المخاض الأطول في تاريخ الثورة الإسلامية، 10 أيام غيرت وجه إيران وتغير العالم معها، فصار التاريخ تاريخ ما قبل 10 الفجر وما بعدها. بلغ المخاض ذروة الأمة وأشواقه، والأمة الإيرانية تقدم قرابين العشق أفواجا بعد أفواج من الشهداء، ودم شبابها سيال في كل الساحات، إلا أن الإمام الخميني رضوان الله عليه كان هنا، لف عمامته على رأسه وتدثر بعباءته وحط بطائرته فوق مطار طهران، وعلى طريقة الفدائيين اقتحم على الموت ولم يرتدع لتهديدات الجبناء بالتعرض لطائرته. اختار أن يرى الفجر التي نسج خيوطه، وعلى مدى عقود من الجهاد والصبر يشرق ملء عينيه، وأيقن بنصر الله فاختار أن يكون قريبا منه وأن يزيح بحركة من يده الشريفة آخر الموانع والحصون التي تمنع شعبا من ولادته الجديدة. وفي النهاية تقول الأخت مريم جعفر هذه الكلمات بقلم عبد الرحيم التهامي: الشكر الجزيل للأخت مريم جعفر حبيب من البحرين على هذه المشاركة. أيضا زينب البحراني من القطيف تقول في رسالتها: السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم بالخيرات. وعليكم السلام الأخت زينب. في ثوابات شهر شعبان، طبعا هو شهر ما عظمه عند الله وما أكرمه على عباده، وكرامة لرسول الله صلى الله عليه وآله. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته بحق محمد وآل محمد. تقول أيضا: شهر شعبان هو منسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقول صلى الله عليه وآله: شعبان شهري، من صام يوما من شهري وجبت له الجنة، ويستحب فيه صيام يومين. قال: من صام يوم الخميس ويوم الاثنين قضى الله له 20 حاجة من حوائج الدنيا و20 حاجة في الآخرة. وأيضا فيه حث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على الصدقة، أن يتصدق في هذا الشهر ولو بنصف تمرة لينقذه الله، وكذلك أيضا لغفران الذنوب ويحرم جسده عن النار. أيضا تقول: شكرا جزيلا لك أستاذة شيماء على تقديمك البرنامج، وتقبل الله منكم، وشكرا لجميع الكادر الإذاعي، جزاكم الله خيرا. وأرسلت أيضا صورة تقول: ربي يحفظكم، ربي حفظك الأخت زينب البحراني. عفوا أيضا وشكرا لك على أيضا مشاركتك معنا، مشاركتك الطيبة. زينب البحراني من القطيف، الشكر الجزيل. أيضا هناك من السعودية الأخ أبو أحمد أرسل إلينا يقول: إلى الحبيب المصطفى، تأتي الهواجس عند ذكرك طائعة، فإذا القصائد في غرامك رائعة، وإذا المشاعر إن مدحتك تنحني، وتخر خجلا في مقامك راكعة. ماذا سأكتب عن جلالك سيدي؟ خلق عظيم والأدلة قاطعة، بأبي وأمي أنت يا هادي الورى، شمس الهداية في الدنا بك ساطعة. صلي عليك اللهم طال المدى يا خير من بلغ السماء السابعة. اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الأخيار. الشكر الجزيل للأخ أبو أحمد من السعودية على هذه المشاركة. وللمستمعين ما يطلبون. نعم مستمعينا الكرام، الآن نتوقف معكم وفقرة وللمستمعين ما يطلبون. أرسل إلينا الأخ علي السعدي من سلطنة عمان يطلب أنشودة أنوار شعبان للمنشد نزار القطري، لنستمع إلى هذه الأنشودة الجميلة معا.
الله باسم حسين زين ساق عرشه وقدرته، كل صبح جبريل ينزل حتى يكنس حضرته، حتى كل الأنبياء متوسلين بشارته، حتى كل الأنبياء متوسلين بشارته. حسين يعافي بتراب يشافي، بس تنخافي حاشا هيجافي، حاشا حسين يرد دخيله، حاشا حسين يرد دخيله، حاشا حسين يرد دخيله، حاشا حسين يرد دخيله. حضرات العباس كعبة من العشق والمعرفة، دربة اعتاب الشريفة كل شريف تشرفة، لوجو مرعى عدنان مرسل كان جوده مصحفه، لوجو مرعى عدنان مرسل كان جوده مصحفه. جربت كتابه اللي يقصد ينبابه، قبل اعتابه اللي ينخى ما خابه. عباس وما يرد دخيله، عباس وما يرد دخيله، عباس وما يرد دخيله، عباس وما يرد دخيله. بالارض سجاد قمره وقبته بساق العرش، والملائك حول قبره تشم ترابه وتنتعش. رحمة الله على جنيحتهم وعلى تربانه ترش، رحمة الله على جنيحتهم وعلى تربانه ترش. سجاد الغيرة والحق تعبيرة، يصعب تفسيرة لا تبقى بحيرة، يا القاصد سجاد تزورة، يا القاصد سجاد تزورة، يا القاصد سجاد تزورة، يا القاصد سجاد تزورة. بس علي الأكبر أميري سيدي ونعم الأمين، كان رسول الله بجماله بخلقته ما لا نظير، جبرائيل بنور الأكبر دوم يتوضى ويطير، جبرائيل بنور الأكبر دوم يتوضى ويطير. يفتح جنحانه يتعلم شانه، لن طرف لسانه الأكبر مولانا، يا الأكبر ذكرى وتسبيحة، يا الأكبر ذكرى وتسبيحة، يا الأكبر ذكرى وتسبيحة، يا الأكبر ذكرى وتسبيحة. يا سفينة نوح عجل يا إمام المنتظر، يمتى تظهر يا ولينا فارت النور القهر، يمتى يعقوب بقميصك سيد ترد للنظر، يمتى يعقوب بقميصك سيد ترد للنظر. عجل بظهورك نتروى بنورك، ونشم عطورك نعلن بحضورك، وياك نبايع مهدينا، وياك نبايع مهدينا، وياك نبايع مهدينا.
نعم مستمعينا الكرام، استمعنا إلى أنشودة أنوار وشعبان للمنشد نزار القطري، وقد طلبها هاي الأنشودة علي السعدي من سلطنة عمان.
تحية طيبة مليئة بالمودة والاحترام لكادر البرنامج ولكافة المستمعين، ونشكركم على هذا البرنامج الجميل. واليوم أود أن أشارككم بهذه المشاركة وهي بعنوان بين الأمل والطموح. أقول هنالك ثمة علاقة جميلة بين الأمل والطموح، وكلاهما يصحبان الإنسان نحو تحقيق الهدف الذي كان ربما ميؤوس منه. فبوجود الأمل والطموح يمكن للشخص المليء بالإيجابية التي في داخله أن يتخذ الأمل والطموح طريقا لتحقيق ما يصبو إليه. فالإنسان المدرك لأهمية الأمل، نعم إنه إنسان ربما يصنع المعجزات عكس اليائس والذي يفقد الأمل. فالذين يفقدون الأمل يجعلهم يائسين ويائسين ويتصورون إنهم غير قادرين على فعل أبسط الأمور، وهذا الإحباط طبعا بعينه طاقة السلبية التي تنساب اليأس وتجعله لا يستطيع أن يفكر بالأمل والطموح ولو لمرة واحدة، فهو قد سيطر عليه اليأس والكسل والخمول وفقدان الأمل. فكل شخص عليه أن ينمي في داخله الطموح من خلال الأمل وشعوره بأنه ذو حظ عظيم وليس يعني يائس وبائس ولا يستطيع إنجاز شيء. فالأمل والطموح هما مفتاح لكل خير. وشكرا أختكم عذراء الموسوي من العراق.
وشكرا لك عذراء الموسوي من العراق على هذه المشاركة المفعمة بالأمل والطموح. وأيضا مستمعينا الكرام، من أسرار النجاح والأمل بالله واليقين الكامل في مساعدته، لأنه تحقيق الأحلام تعتمد على وجود الأمل وأيضا الإرادة القوية، فالنتائج العظيمة تحتاج إلى إصرار وطموح وأيضا سعي من أجل تحقيقها. والطموح يعزز في نفس الإنسان قوة الإرادة والمواصلة في العمل لتحقيق الهدف. نعم مستمعينا الأفاضل، هناك مشاركات وصلتنا عبر الواتساب. مشاركة من الأخ ماجد من بغداد يقول: يقول الإمام علي بن أبي طالب: المؤمن حزنه في قلبه وبشره في وجهه، وكان النبي وهو يحمل أحزان البشرية يداعب طفلا ويسأله عن عصفور. ويقول أيضا ماجد: الهموم العظيمة لا تعني أن يكون كل كلامك شكوى وعويل، يمكنك أن تتحدث عن أشياء مشرقة وقلبك مكلوم، وتيقن أنك مهما فعلت فلست بأحكم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أوعى من علي بن أبي طالب عليه السلام. الشكر الجزيل للأخ ماجد من بغداد على هذه المشاركة. من البحرين أرسلت إلينا الأخت أم علي حكم رائعة: عندما تهديك الحياة شخصا يجعل السعادة بين عينيك فتمسك به جيدا، لأن القليل جدا من يحب أن يراك أسعد منه. أيضا امضي بالحياة مفتخرا بذاتك، وتأكد أن هناك أشخاص لو أمكن لأصبحوا أنت. الحياة أكبر من مدرسة ونحن التلاميذ، وعلينا استيعاب الدروس جيدا. جميل أن تتجاهل حزنا عميقا بداخلك وتقول: قدر الله وما شاء فعل. أيضا أخيرا: لا أحد يمتلك حياة كاملة ولا قلبا خاليا ولا رأسا خفيفا من الأعباء، ولكن هناك من يدعو الله ثم يتوكل ويبتسم. الشكر الجزيل للأخت أم علي من البحرين على هذه المشاركة. أما من العراق مروة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، أسعد الله أيامكم ونبارك لكم الذكرى المجيدة لعشرة الفجر المباركة عذرا، والانتصار العظيم للشعب الإيراني بثورته الإسلامية بقيادة قائد الأمة الإمام الراحل الخميني الموسوي العظيم الذي غير مجرى التاريخ الإسلامي عندما بعث الإسلام المحمدي الأصيل الذي لا يرضى بالخضوع للمستكبرين. وشكرا لكم. شكرا حبيبتي مروة على هذه المشاركة، ونبارك لك أيضا هذه الأيام ذكرى انتصار الثورة الإسلامية المباركة.
مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
يمكنكم التقاط برامجنا الإذاعية على مدار الساعة عبر قمري نايلسات 201-97 غربا بتردد قدره 11900 ميجا هيرتز، الاستقطاب عمودي، معدل الترميز 27500. نتمنى لكم قضاء أوقات ممتعة ونافعة مع إذاعة طهران العربية.
نعم مستمعينا الكرام، وصلتنا رسالة من الأخت سعاد الرحمة من البحرين عبر الواتساب، تقول: لكل شيء زكاة. قال أمير المؤمنين عليه السلام: زكاة السلطان إغاثة الملهوف، أما زكاة الصحة السعي في طاعة الله، زكاة الشجاعة هو الجهاد في سبيل الله، زكاة الجمال العفاف، زكاة المال الأفضال، زكاة القدرة الإنصاف، زكاة الظفر الإحسان، زكاة البدن الجهاد والصيام، أيضا زكاة اليسار بر الجيران وصلة الأرحام، زكاة النعم اصطناع المعروف، أيضا زكاة العلم بذله لمستحقه وإجهاد النفس بالعمل به. المصدر عيون الحكم والمواعظ المؤلف علي بن محمد الليثي الواسطي صفحة 275. الشكر الجزيل للأخ سعاد الرحمة من البحرين على هذه المشاركة. أما من السعودية الأخ محمد يقول: هل تعلم السائل المحيط بالعينين هو أقوى مطهر، حيث يحتوي على مواد كيميائية مسكنة للألم يفرزها المخ عند البكاء؟ أيضا هل تعلم هناك دراسة تقول إن الأشخاص الذين يقومون بأعمال حرة أكثر سعادة ورضا من الموظفين الذين لديهم مسؤول أو مدير يقوم بتوجيههم وإدارتهم والتحكم بهم؟ أخيرا هل تعلم بعد عدة دراسات يقول العلماء إن أفضل نظام صحي للنوم هي أن ينام الشخص 4 ساعات ثم يستيقظ لساعتين ثم ينام 4 ساعات أخرى؟ الشكر الجزيل للمستمع محمد من السعودية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. شرح لقول أمير المؤمنين عليه السلام: كن في الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب. للكاتب قاسم خلف. الابن اللبون من الشياء، والابل ذات اللبن غزيرة أم بكيئة، وهو ابن الناقة إذا استكمل 2 سنين ودخل في 3. والذي أتى عليه 2 سنين فلا له ظهر فيطمع في ركوبه، ولا له ضرع فيرغب في طلب لبنه. والمراد من هذه الحكمة لزوم الحياد في أوقات الفتن، وقد أجمعت الشروح على هذا المعنى، حتى تلك التي روت بتقديم الضرع على الظهر، وتجدر الإشارة إلى أن الشراح الذين رووا بتقديم الضرع على الظهر لم يشيروا إلى سبب التقديم حين شرحوا هذه الحكمة، وأن شروحهم وتفسيراتهم لم تكن مختلفة عن بقية الشروح. ففي شرح الغرر: اجعل نفسك في الفتنة مثل ابن اللبون، ليس له ضرع فيحلب من لبن، وليس له ظهر يقوى على حمل أحد، يعني كن في الفتنة بعيدا عن أطرافها، لا دخل لك بها في أي وجه من الوجوه. ونرى هنا أن غياب الإشارة إلى غاية التقديم والتأخير من جهة، واتفاق الشروح كلها على معنى الحكمة وهو لزوم الحياد من جهة ثانية، يقوي لدينا وقوع رواية العيون وشرح الغرر في السهو، والدليل على هذا عدم وجود قصد من التقديم والتأخير في رواية هذين الشرحين، فضلا عن عدم وجود أي تقرينة تدل على وجه من وجوه التأويل الذي يدعم رأينا في وقوع هذا السهو. وورد إشارات ودلالات في الشروح التي روت بلفظ المتن تبين الغاية من تقديم الظهر على الضرع، فقد ورد في الحدائق عبر عن القوة بالظهر وعن المال باللبن، وفي شرح ابن أبي الحديد ابن اللبون لا يكون قد كمل وقوي ظهره على أن يركب، وليس بأنثى ذات ضرع فيحلب، حيث أشار إلى الذكورة المقدمة على الأنوثة في أوقات الحرب بالذات، كما أن الطرفين المتحاربين إنما يبحثان عن القوة قبل المؤونة، ولهذه الأسباب مجتمعة تكون الحكمة بتقديم الظهر على الضرع، وقد رفع الشراح الظهر والضرع على الابتداء. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا للمستمع أبو ألاء من البحرين على هذه المشاركة. أما من السعودية أرسل إلينا الأخ أبو محمود رسالة يقول: نبارك للعالم الإسلامي ذكرى انتصار الثورة الإسلامية وعشرة الفجر التي أشعت على الإسلام بالنور والهداية. إن صدى هذه الثورة المباركة عاد بالصلاح والهداية على الشباب والشيب في مجتمعاتنا، وذلك مما لاحظناه بوضوح لدى الشباب خصوصا. إن الروح الشابة لقائد هذه الثورة آية الله، روح الله الموسوي الخميني قدس سره الشريف وطيب الله ثراه، كان لها عظيم الأثر في النصر. أما الأخ أبو زهراء من اليمن أيضا أرسل إلينا رسالة يبارك فيها عشرة الفجر المباركة، يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام، حفظكم الله وحفظ الثورة الإسلامية الإيرانية، النور المحمدي العلوي الأصيل للإسلام والأمل المتجدد لكل حركات التحرر بالعالم عذرا ومنها الإسلامية. تجربة الثورة الإسلامية الإيرانية المباركة في بناء مجتمع مؤمن متعلم مستقل بقراره السياسي كدولة ذات سيادة لا تخضع لوصاية، وفي واقعها العسكري كدولة تمتلك الردع وصناعة عسكرية تحميها من أي عدوان خارجي، وفي واقعه الاقتصادي الإسلامي. فرحم الله الإمام روح الله الخميني وقدس الله سره الشريف، وحفظ الله السيد القائد علي الخامنائي وأمد الله بعمره الشريف، نصير المؤمنين والمسلمين بكل مكان في العالم. الشكر الجزيل للأخ أبو زهراء من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الكرام، أسرة برنامج، اسمي عبد الله بوي من مدينة جبيل الجمهورية السنغالية. إن الأمر بأفراد الله وتوحيده في بالعبادة هو أول أوامر القرآن الكريم للناس كافة، فليكن هذا الأمر رأس أعمالك وأهم وصائفه وأولى أولوياتك في حياتك يا من تروم ترقية في درجات التقوى. تحقق في العبودية الصادقة، فما التقرب عبد إلى ربه بمثل عبادته وإخلاص دينه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأخ عبدات بوي من السنغال. شكرا جزيلا لهذه المشاركة. فعلا العبادة تعتبر تذكير للإنسان الفاني بالله ربه الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام عليك يا مولاي يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين. السلام على المولى الإمام الخميني قدس الله سره الشريف وجميع المراجع العظام الماضين، اللهم احفظ الباقين منهم سيما ولي أمر المسلمين. تصريحات المرشد الأعلى سلام الله عليه السيد علي خامنئي حفظه الله في اجتماع قادة الحرس الثوري الإيراني، اربطوا أحزمة الأمان أيها الأعزاء المنتظرون التحولات في المنطقة العالمية تجري بسرعة عالية جدا، إلى آخره، إلى أن قال حفظه الله: كونوا مستعدين لمواجهة الأحداث الكبيرة، العدو نفسه يعلم أن عمله قد انتهى ويلفظ أنفاسه الأخيرة، ليس أمام العدو خيار سوى استخدام ورقته الرابحة الأخيرة وعليه أن يكشفها. انتظروا كشف الورقة الرابحة الأخيرة للعدو وهي كشف النظام السفياني الدموي. طبعا نحن ننتظر خروج الإمام سلام الله عليه، ونعلم أنه سيخرج السفياني في آخر الزمان، وهكذا تكون القصة. عندما بدأت الحرب العراقية الإيرانية كنا نحن في أول يعني شبابي، عرفنا أن هناك يعني نهج وأماكن أمنية، وقتل الناس كثير بهذا الاسم لحبهم لخط الولاية، ولاية محمد وآل محمد عليه السلام. جاءوا فعملوا المنطقة منطقة أمنية، تحت الطاولة هي خط السفيان، وفوق الطاولة القومية العربية والدفاع عن البوابة الشرقية للعرب، وهكذا. وابتلي الشعب الإيراني والشعب العراقي بهذه الحرب، الله يرحم الشهداء والعلماء، وهكذا دمرت البلاد وحوربت اقتصاديا. إذن نحن مقبلين على نهج الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ونهج السفياني المقيت الذي سيندحر إن شاء الله، مع أنه صفاق وما يحصل في سوريا ومحاربة المستقلين في مقام.
نعم، شكرا جزيلا للمستمع أبو حسن من بيروت، عجل الله تعالى فرج مولانا الإمام المهدي. شكرا مستمعينا لطيب المتابعة، وأتمنى لكم يوما جميلا في أمان الله.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جود لي، وغير ما ترى من سوء حالي. تبارك ذو الجلال وذو الكمال، عزيز الشأن محمود الفعال، فيا ذا العز يا ذا الجود جود لي، وغير ما ترى من سوء حالي، وغير ما ترى من سوء حالي. إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني. إلهي أنت قهار حليم، بحقك منك يا ذخري أعذني. إلهي ليس إلا أنت ربي، فلا أبدا بغيرك تمتحني. إلهي إنني أخشى وأرجو أمانا منك، فمن لي بأني. إلهي قد رجعت إليك عما سواك، فلا إلى غير تكلني. إلهي لست أحصي ما به قد
من العطاء بلا تعني.
تبارك ذو الجلال وذو الكمال
الجمال
عزيز الشأن محمود الفعال
محمود الفعال
يا ذا العز يا ذا الجود جدلي وغير ما ترى من سوء حالي
إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني. إلهي سيدي ربي أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني. إلهي قد جنيت وأي عبد ضعيف الخلق مثلي ليس يجني.
إلهي ليس أجدر بالخطايا
وبالتقصير والزلات مني.
إلهي أنت ذو صفح جميل
وجود واسع وعظيم مني. حزني
تبارك ذو الجلال وذو الكمال عزيز الشأن محمود الفعال يا ذا العز يا ذا الجود جد لي وغير ما ترى من سوء حالي 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 وغير ما ترى من سوء حالي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 8 من شعبان المعظم عام 1446 هجري قمري، والمصادف 19 من شهر بهمن عام 1403 هجري شمسي، والموافق 7 من شباط فبراير عام 2025 ميلادي. في 19 من شهر بهمن عام 1357 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 7 من شباط فبراير عام 1979 ميلادي، خرج الملايين من أبناء الشعب الإيراني إلى الشوارع في كافة أرجاء إيران في مسيرات حاشدة تأييداً لقرار قائد الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه بتشكيل الحكومة المؤقتة والمطالبة بإسقاط النظام الملكي الجائر. كما توجه في ذلك اليوم جمع كبير من منتسبي القوة الجوية الإيرانية إلى مقر إقامة الإمام في مدرسة علوي بطهران، وذلك بالزي الرسمي للقوة الجوية لمبايعة الإمام الخميني والإعلان عن ولائهم للإمام والثورة الإسلامية وتحديهم للنظام الملكي الجائر وانفصالهم عنه، ملتحقين بالجماهير الإيرانية. ونظرا لأهمية ذلك اللقاء، تمت تسمية هذا اليوم في تاريخ إيران فيما بعد بيوم القوة الجوية. وأخيرا وفي السابع من شباط فبراير عام 1974 ميلادي، حصلت دولة غرناطة الواقعة في بحر الأنتيل في أمريكا اللاتينية على استقلالها، واكتشفت جزيرة غرناطة من قبل البحار والمستكشف كولومبوس، وتم إلحاقها بالمستعمرات الإسبانية، إلا أنه بأفول الإمبراطورية الإسبانية تصارعت فرنسا وبريطانيا للسيطرة على الجزيرة، وانتهت الأمور بسيطرة الفرنسيين عام 1674 على الجزيرة. وبعد أكثر من 100 عام، أي في عام 1783، خضعت جزيرة غرناطة للسيطرة البريطانية، واستمر الاستعمار البريطاني قرنين من الزمن، وعلى أثر اندلاع موجة الاحتجاجات الشعبية اضطرت بريطانيا